صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الرابع الذي استدل به على أن حجية قول الرجال من باب الشهادة، وهو الدليل الأخير، ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في كتاب الأمالي بقوله: حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح عن علقمة قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، فقال: يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة المقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، محل الشاهد. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. فهذه الرواية تدل على أن الجرح لا يقبل في حق أحد إلا أن تقوم بذلك شهادة عدلين، وإلا فإنه يبقى على ظاهر الستر والعدالة. وعلى ذلك فإن شهادة الرجال ما لم تتعدد وتكون من قبل عدلين فإنها لا تكون معتبرة بمقتضى هذه الرواية، إلا أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على تمامية أمور ثلاثة. الأمر الأول: صحة سند الرواية لتكون حجة يعتمد عليها، ولكن سند الرواية محل إشكال من عدة جهات. أولا، هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن أبيه عن علي بن محمد بن قتيبة، وابن قتيبة لم يرد فيه مدح معتد به، بل كل ما ورد فيه أنه فاضل، وهذه الكلمة بوحدها لا تدل على توثيق. ثم أن ابن قتيبة يرويها عن حمدان بن سليمان ثقة لا كلام فيه، عن نوح بن شعيب. نوح بن شعيب مشترك بين نوح بن شعيب البغدادي وهو ثقة، وبين نوح بن شعيب الخراساني النيسابوري وهو مجهول، ولا سبيل لتعيين نوح بن شعيب في هذه الرواية أنه الثقة أو المجهول. فمن هذه الجهة تكون الرواية من ناحيته محل إشكال. نعم، قد يقال بأن اتحاد نوح بن شعيب البغدادي والخراساني في طبقة واحدة مع لحاظ وحدة الراوي والمروي عنه في بعض الروايات، قد يقال بأن هذا قرينة على اتحادهما، إذ لا مانع أن ينسب الراوي إلى إحدى البلدان بلحاظ مولده وينسب إلى بلد أخرى بلحاظ مسكنه مثلا، فيقال هو بغدادي المولد خراساني المسكن مثلا، فوحدة الطبقة مع اتحاد الراوي والمروي عنه يكفي للقول بوحدتهما، وحينئذ نبني على الوثاقة. إلا أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك، إذ بعد أن ذكرهما الرجاليون كعنوانين مستقلين فإننا نحتاج أن نقيم مجموعة من القرائن على التعدد، ومجرد وحدة الطبقة واتحاد الراوي والمروي عنه في بعض الروايات لا يفيدنا أكثر من الظن بالوحدة، وهذا لا يكفي. فإذن الرواية من ناحية ابن قتيبة، سند الرواية مشكل، أيضا من ناحية نوح بن شعيب كذلك السند يتأمل فيه من ناحية صالح، حيث أنه رواها عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل خذ ثقة عن صالح. صالح أيضا ثقة مشترك بين جماعة كثيرة جدا، منهم المجهول، منهم الثقة، منهم الفاسق غير الثقة، فلا بد من تعيينه. والظاهر أنه يمكن تعيينه هنا بقرينة أن الراوي عنه هو محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل يروي عن صالح بن عقبة، فصالح بن عقبة يكون متعينا. إلا أنه قد يقال بأن صالح بن عقبة مشترك أيضا هو الآخر بين الأسدي وهو مجهول، وبين صالح بن عقبة بن قيس، وصالح بن عقبة بن قيس لا توثيق له إلا التوثيق العام لتفسير القمي أو كامل الزيارات، فيكون صالح بن عقبة عنوانا مشتركا بين الثقة على بعض المباني وبين المجهول، فلا يمكن الاعتماد عليه على الرواية من هذه الناحية. ولكن أيضا ولكن لعل هذا يمكن دفعه بلحاظ أن محمد بن إسماعيل ليس يروي عن صالح بن عقبة الأسدي الذي هو من المجاهيل، ليس يروي عنه إلا بالواسطة، كما يشير إلى ذلك طريق النجاشي إلى كتاب خالد الأسدي، حيث قال بعد ذكر عدة مشايخ عن محمد بن إسماعيل ابن بوزيع عن محمد بن أيوب عن صالح بن عقبة، فطريق محمد بن إسماعيل إلى صالح بن عقبة الأسدي بن عقبة بن خالد الأسدي متوسط فيه محمد بن أيوب، فهو يروي عنه بالواسطة. وهنا بما أنه لا يروي بالواسطة فالظاهر أن المقصود منه بل المتعين هو صالح بن عقبة بن قيس، وهذا ثقة على بعض المباني، فحينئذ يكون حل هذه المشكلة في سند الرواية مختلفا بحسب اختلاف المباني. فإذا الرواية من ناحية ابن قتيبة سندها مشكل، ومن ناحية نوح بن شعيب كذلك، ومن ناحية صالح بن عقبة أيضا كذلك، والراوي الأخير في سند الرواية هو علقمة بن محمد. وعلقمة بن محمد الحضرمي أو علقمة بن محمد بن أبي الحضرمي كما في ضبط آخر هو أحد الرواة الواقعين في سند زيارة عاشوراء أو في أحد أسانيد زيارة عاشوراء، وهو صاحب الدعاء المعروف بدعاء علقمة. ودعاء وعلقمة بن محمد الحضرمي فيه خلاف، محل كلام على أي حال، ولا توثيق له سوى أنه قد ورد في أسانيد كامل الزيارات، ومع ذلك فإنه ليس من طبقة مشايخ ابن قولوي وإنما من غيرهم، فاعتماد الرواية أيضا من ناحيته محل إشكال كبير جدا. إذن فالمقدمة الأولى التي يتوقف عليها الاستدلال بالرواية غير تامة. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال بالرواية إلغاء خصوصية المورد. لماذا إلغاء خصوصية المورد؟ إلغاء خصوصية المورد باعتبار أن مورد الرواية كما يرى ذلك بعض المعاصرين، مورد الرواية هو باب المرافعات، وإذا كان مورد الرواية في باب هو باب المرافعات فحينئذ تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأننا نريد أن نثبت بأن حجية قول الرجال جرحا أو تعديلا إنما هي من باب الشهادة، فلا بد من توفر شهادة عدلين وتعدد الشهادة، وهذه الرواية لا علاقة لها بقول الرجال، إذ هي مرتبطة بباب المرافعات فهي أجنبية عما نحن فيه. فلأجل الاستدلال بهذه الرواية لا بد من إلغاء خصوصية المورد. إلا أننا نقول بأن هذه الرواية لا تحتاج إلى إلغاء خصوصية المورد، بل دعوى الخصوصية هي التي تحتاج إلى دليل. نرجع إلى الرواية لننظر. قلت له يا ابن رسول الله أخبرني من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. بهذا المقدار سؤال عن مطلق الشهادة. فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال فقلت له تقبل شهادة المقترف للذنوب؟ فقال يا علقمة لو لم تقبل، إلى آخر الرواية. فصدر الرواية وأسئلة علقمة ظاهرة بل هي صريحة في الإطلاق، في إطلاق السؤال عن مطلق الشهادة. فحمل الرواية على أنها ناظرة إلى باب المرافعات تحتاج إلى قرينة، والقرينة التي أشار إليها هذا المعاصر هي تضمن الرواية للسؤال عن شهادة المقترف للذنوب، ولم يبين ما هو وجه قرينية هذا السؤال، ما هو وجه قرينية هذه القرينة، ونحن لا نفهم لذلك وجها، بل نقول بأن تضمن الرواية للسؤال عن شهادة المقترف للذنوب هذا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن أن العدالة غير معتبرة في الشهادة، وهذا فيما لو اقتصرنا على السؤال. فقلت له تقبل شهادة المقترف للذنوب؟ فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء. إذن فالرواية تدل بدلالة واضحة لو اقتصرنا على هذا المقطع منها على أن ماذا؟ على أن العدالة ليست معتبرة في الشاهد، بل حتى لو كان مقترفا للذنوب فإن شهادته مقبولة إذ لا يخلو أحد من الذنب والمعصية إلا المعصومون عليهم السلام. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو أن هذه الفقرات تدل على اعتبار حسن الظاهر في الشاهد، وبعبارة أخرى هذه الفقرة تدل على أن العدالة في الشاهد تتحقق بحسن الظاهر، ولكن هذا لا نستفيده من هذه الفقرة بوحدها، بل نلاحظ الرواية صدرا وذيلا. فإن الرواية بعد أن قالت ما قالت في صدرها قال الإمام عليه السلام معقبا: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا. إذن هي ليست ناظرة إلى المقترف للذنوب حسا، بل في واقعه مقترف ولكنه في ظاهره لا ذنب له. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. فإذن هو ساتر على ذنبه ويعامل في الظاهر معاملة أهل العدالة. إذن فهذه الفقرة بملاحظة ذيل الرواية تدل على اعتبار حسن الظاهر. إذن لو كنا نحن وهذه الفقرة التي اعتبرها هذا المعاصر قرين على أن الرواية ناظرة إلى غير باب المرافع إلى ناظرة إلى باب المرافعات، نقول بأن هذه الفقرة تحتمل أحد احتمالين. على الاحتمال الأول لو نظرنا إلى صدر الرواية فقط، فإن هذه الفقرة تجعل الرواية ناظرة إلى غير باب المرافعات أظهر من نظرها إلى باب المرافعة. لماذا؟ لقيام التسالم على أن الشهادة في باب المرافعات تعتبر فيها العدالة، وأدلة قرآنية وروائية على اعتبار العدالة في الشاهد في باب المرافعات هذا مما لا كلام فيه. فعندما تأتينا رواية تدلنا على عدم اعتبار العدالة في الشاهد، من أجل أن نوفق بينها وبين التسالم والأدلة الأخرى نحملها على الشهادة في غير باب المرافعات، فتكون هذه القرينة قرينة على خلاف المدعى، قرينة على أن الرواية ناظرة إلى غير باب المرافعات، وبالتالي فهي تشمل أقوال الرجاليين بلا كلام. وأما لو حملنا الرواية على الاحتمال الثاني وهو الصحيح، وذلك لعدم إمكان تقطيع الرواية والنظر إلى صدرها دون ذيلها مع الترابط بينهما، حينئذ نقول بأن الرواية تدل على أن العدالة المعتبرة في مطلق الشاهد، كان شاهدا في باب المرافعات أم في غيره، العدالة المعتبرة هي حسن الظاهر لا عدم الذنب واقعا. وإذا كان حسن الظاهر معتبرا في مطلق الشهادة فحينئذ تكون الرواية مربوطة بما نحن فيه وليست أجنبية. فهذه المقدمة تامة. وأما المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث المرتبط بدلالة الرواية على المدعى، فهو تعميم موضوع الرواية إلى المدح والقدح. لماذا؟ لأننا حينما نبحث عن مدرك حجية قول الرجالي ونقول بأن مدرك حجيته أن قول الرجالي معتبر من باب الشهادة ومن باب البينة، فإن هذا نؤسسه لحجية مطلق قول الرجالي. كان قول الرجالي مدحا أم كان قول الرجالي ماذا؟ جرحا وقدحا. والحال أن الرواية غاية ما تدل عليه هو اعتبار التعدد في الجرح. فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدا فهو من أهل العدالة والستر. فمن أجل التمسك بهذه الرواية لا بد من تعميم الرواية إلى ماذا؟ إلى المدح بعد ورودها في مورد القدح والجرح لا بد من تعميمها إلى المدح لأنها بهذا المقدار أخص من المدعى، فلا تصلح أن تكون دليلا. ولأجل تعميم الرواية إلى المدح لا بد هنا إما من الاستعانة بتنقيح المناط أو ما يعبر عنه بإلغاء الخصوصية أو ما يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع. فنقول بأن الرواية واردة مورد الجرح ولكننا نلغي الخصوصية عن هذا الموضوع، وبالتالي يتعمم موضوع الرواية حتى إلى المدح، فهذا يحتاج إلى تنقيح مناط، يحتاج إلى إلغاء خصوصية. والظاهر أن إلغاء الخصوصية في المقام، أو إن شئت أن تعبر عنه بتنقيح المناط، بأن إلغاء الخصوصية في المقام ليس بمتيسر. لماذا ليس بمتيسر؟ لأن إلغاء الخصوصية إما أن يعتمد على الفهم العرفي، بحيث أن الفهم العرفي يرى أن ما ذكر في الرواية إنما هو من باب المصداق أو هو من باب المثال مثلا ولا خصوصية له، وإما أن يعتمد على نكتة اللغوية ونقض الغرض، بمعنى أننا لو قيدنا موضوع الرواية بخصوص ما ورد فيها يلزم من ذلك نقض غرض الشارع أو يلزم من ذلك اللغوية، حينئذ نضطر إلى توسعة الموضوع، نضطر إلى إلغاء الخصوصية، ولكن شيئا من ذلك لا يلزمنا في المقام. أما الفهم العرفي فإنه لا يأبى أن يكون مقام الجرح أشد من مقام المدح، ولذلك يعتبر في مقام الجرح التعدد بينما لا يعتبر ذلك في مقام المدح، هذا لا يأباه الفهم العرفي. كما أنه لو قيدنا الرواية بخصوص الجرح لا يترتب على ذلك لا نقض غرض ولا يترتب على ذلك ماذا؟ لغوية، حتى نجد أنفسنا مضطرين لتعميم الرواية، وعلى ذلك تبقى الرواية أخص من المدعى. لو تمت المقدمتان السابقتان تبقى الرواية أخص من المدعى، ومع كونها أخص من المدعى لا تصلح أن تكون دليلا. فإلى هنا توصلنا إلى أن الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها على حجية قول الرجالي من باب الشهادة ليس بتام، كما أن الأدلة الثلاثة المتقدمة أيضا ليست بتامة. فنتوصل إلى أن تفسير حجية قول الرجالي بباب الشهادة أو بالشهادة ليس بتام. ويؤيد هذه النتيجة التي توصلنا إليها مؤيدات ثلاثة. المؤيد الأول ما ذكره الشيخ المامقاني على الله درجته في تنقيح المقال أو الفوائد الرجالية، من أن اعتماد بعض الرجاليين على أقوال بعض من لا تتوفر فيهم شرائط الشهادة كبني فضال، فإن من شرائط الشهادة ماذا؟ الإيمان، وهذا الشرط غير متحقق في بني فضال لأنهم كانوا فطحية، ومع ذلك فإن الرجاليين قد اعتمدوا على ماذا؟ على أقوالهم فيما يرتبط بتوثيق الرجال وقدحهم، وهذا الاعتماد قرينة على أنهم يأخذون بأقوال الرجاليين من غير باب الشهادة. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية ما ذكرها الشيخ آصف محسني في بحوث في علم الرجال، وهي أننا لو بنينا على أن حجية قول الرجال من باب الشهادة للزم من ذلك بطلان أكثر علم الرجال، إن لم نقل ببطلان كل علم الرجال. ذكر هذا المقدار ولم يذكر وجها له، ولعل الوجه فيه الذي نحتمله لكلامه هو أن هذا اللازم بسبب أن الكثير من الرواة لم تتوفر فيهم شهادتان بالمدح أو بالقدح، فقد تتوفر شهادة النجاشي ولا تتوفر شهادة الطوسي والعكس، ولعله إلى هذه الجهة يرجع ما ذكره الشيخ الأيرواني حفظه الله من أن لازم هذا المسلك هو عدم قبول شهادة الشيخ منفردا وعدم قبول شهادة الشيخ النجاشي منفردا، فهذا الأمر مؤكد أيضا لبطلان هذا المسلك. الأمر الثالث ما ذكره الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى في رجاله من أننا لو أخذنا بهذا المسلك فلازمه عدم قبول شهادة أحد من الرجاليين، باعتبار أن من شرائط الشاهد أن يكون حياً والحياة غير متوفرة في كل من الرجاليين الذين يؤخذ بأقوالهم في علم الرجال، فيسقط علم الرجال على ذلك بأكمله. ولعل هذا هو مثلاً الوجه الذي أشار إليه آصف محسني، إلا أننا نقول بأن هذه الأمور الثلاثة بتمامها إنما هي مؤيدات ولا تصلح أن تكون دليلاً لإسقاط هذا المسلك. لماذا؟ أما الوجه الأخير الذي ذكره الشيخ الأيرواني وهو اعتبار الحياة فهذا غير مسلماً، يعتبر في الشاهد أن يكون حياً حال شهادته، هذا مفروغ منه، وأما أن شهادته لا تقبل لمن تأخر عنه بعد موته، لا تكون نافذة في حق من تأخر عنه بعد موته، فهذا على خلاف السيرة المتشرعية، فإن السيرة المتشرعية قائمة على الأخذ بالشهادات، شهادات الأموات فيما يرتبط بالوصايا والمواريث والأنكحة وغير ذلك، مع أنهم لا يتوفر فيهم شرط الحياة حال الأخذ بشهادتهم، فهذا الوجه ليس بتام. كما أن الوجه الثاني وهو لزوم سقوط أغلب علم الرجال، إن لم نقل سقوط كله نقول لا يلزم هذا اللازم، باعتبار أن الكثير من الرواة قد توفرت فيهم شهادتان أو أكثر، وليس من اللازم أن تكون الشهادتان فقط من الشيخ النجاشي والطوسي، لوجود البرقي، لوجود الكشي، لوجود آخرين، لوجود مثلا من الغضائر على القول به، لوجود آخرين يمكن الاعتماد على شهادتهم، فهنالك الكثير من الرواة نعم تجتمع فيهم شهادتان، غاية ما هنالك تتضيق دائرة التوثيق والتجريح حينئذ، وإلا فإنه لا يلزم هذا اللازم. وأما الوجه الأول الذي ذكره الشيخ المامقاني قدس الله نفسه الزكية فهو أيضا ليس بتام. لماذا؟ لأنه لا يوجد اتفاق من قبل علماء الرجال على أي شيء، على الأخذ بأقوال من لا تتوفر فيهم شرائط الشهادة، سيما من مثل بهم وهم بنو فضال، فإن هنالك من أعلام الرجاليين من توقف في ماذا؟ في قبول شهادتهم، ومنهم الشيخ البهائي على الله مقامه. الشيخ البهائي في مشرق الشمسين صفحة 272 قال: وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من يعني من كلمات علماء الطائفة، وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إما على الغفلة عما قرروه، أو عن كون الخارج مجروحا كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان، يعني عن كون من جرح قد ثبت جرحه من الخارج لا من قول الواقف، أو عن كون الخارج مجروحا كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب، تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان من الناموسية، مع أن ابن فضال لا يقبل، فطحي لا يقبل جرحه. فهذا كلام صريح في أن ابن فضال لكونه فطحيا لا يقبل جرحه، وذلك لعدم توفر شرط الشهادة فيه. أيضا قال معاصره الشيخ حسن قدس الله نفسه في منتقى الجمان مجلد الأول صفحة 15، وتكرر في كلام من تأخر الطعن في أبان بالفطحية، وأول من ذكره فيما يظهر المحقق رحمه الله، ولو يأتي به مجردا لوقع في حيز القبول. يعني لو كان جرحه من غير تعليل ومن غير بيان المدرك كان مقبولا، لكنه عزاه في المعتبر إلى الكشي بطريق التنبيه على المأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي الحكم به، فعلم بذلك أنه وهم، لأن المذكور في الكشي حكاية عن علي بن الحسن بن فضال أن أبان بن عثمان كان من الناموسية، وعلي بن فضال فطحي لا يقبل جرحه لأبان. فظهر أن ما أفاده شيخنا الممقاني على الله مقامه محل تأملين، وعلى أي حال إنما هذه بمثابة المؤيدات، وإلا فإن عدم الدليل يكفي لإثبات أن حجية قول الرجال ليست من باب الشهادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.